بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في الباب 21: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب مفعول به للمصدر الذي هو حماية، وحماية مصدر حما يحمي حما وحماية، والمصدر المضاف يعمل عمل الفعل. باب ما جاء في حماية المصطفى مصدر المضاف إلى فاعله، وجناب مفعول به أي جانب التوحيد، الجناب الجانب، والتوحيد هو باب العقائد، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وسده معطوف على حماية، كل مفعول به للمصدر سد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بسد الذرائع وقطع وسائل الشرك، أي وإن لم تكن شركا لكن يخشى أن تصل إلى الشرك فتمنع لأجل ذلك، حماية لجناب التوحيد، لأن جناب التوحيد عظيم، ولأن التوحيد أهم المهمات. والآية التي ذكرها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز ويشق عليه عنتكم، يشق عليه عنتكم، يشق عليه أن تكونوا في عنة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذكر خمس صفات لهذا النبي الكريم. الصفة الأولى أنه من أنفسهم، أي يعرفونه ويعرفون نسبه وصدقه وأمانته وأخلاقه ومعاملته. الصفة الثانية: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يراكم فيه من العنت ومن الضرر، حريص عليكم، حرص على هدايتكم، حريص على أن يصلكم النفع وأن لا يصلكم ضر بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف بأهل الإيمان رحيم بهم. والشاهد أن سده لطرق الشرك هو من حرصه عليه الصلاة والسلام، ومن خوفه أن يقع اللعنة على هذه الأمة، ومن رأفته ورحمته بهم. فإذا هذه الصفات الأربع بل الخمس تدل على شدة الرحمة والرأفة والحرص، ومن ذلك أنه يسعى في إزالة ما يضرهم وفي دفع ما يضرهم وفي قطع كل وسيلة يوصل بها إلى ضرهم في دينهم أو دنياهم. فإن تولوا أي أعرضوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أي فوض أمرك إلى الله، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، والله يكفيك ويكفي شر هؤلاء، يكفيك شر هؤلاء إذا أرادوك بشر. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، التوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به، وهو رب العرش العظيم، لأنه العظيم سبحانه فعرشه عظيم، وهو ربه وصاحب العرش وخالق العرش العظيم، فيلجأ إليه ويتوكل عليه. والحديث الذي ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فسروا ذلك بتفاسير، منها لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مدافن تدفنون فيها موتاكم، فإن هذا من إفساد المال، وليس هذا لأحد إلا للأنبياء الذين يقبضون ويدفنون حيث قبضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قبض في بيت عائشة، وكانت الأنبياء تدفن حيث قبضت أرواحها، حفروا له في البيت ودفنوه. وأبو بكر رضي الله عنه لما صار بيت عائشة غرفة عائشة، عائشة رضي الله عنها ضربت، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من البيت وهي في الجانب الآخر، فلما مات أبوها دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيت قد صار فيها قبر، وعمر كذلك. ثم ضربت سترا بينها وبين القبور الثلاثة رضي الله عنها. وأما غيرها فلا تتخذ القبور مكانا للدفن لعدة أسباب. السبب الأول لظاهر هذا الحديث، السبب الثاني أن اتخاذها قبورا يفسد ملك أصحابها، فإذا جاء شخص ليشتري يقول هذا بيت أو مقبرة. والشيء الثالث أنه يحرم الدعاء الذي ينال أصحاب المقابر، لأنه دفن بنأي عنهم. الشيء الرابع أنه قد يكون عرضة للامتهان، فقد تكون هذه الغرفة أو تلك الصالة التي دفن فيها الميت محلا للطرقات ذهابا وإيابا، ويمتهن ولا تبقى فيه عبرة، وإنما يبقى كأنه شيء معتاد داخل البيت. الشيء الخامس أنه محدث في هذه الشريعة، بل هذه الشريعة جعلت بيوت الموتى في المقابر ولم تجعل بيوتهم في البيوت. فهذه بعض الأسباب التي تمنع من ماذا؟ من دفن الناس، دفن كذلك أيضا شيء آخر هو أنه ربما صلي إليه إلى القبر، وربما عظم، يأتي الأحفاد فيقولون هذا جدنا ما دفن في هذا المكان إلا لأنه كان عظيما، ثم يقع الشرك. فهذا وغيره من الأسباب يدل على تحريم دفن الموتى في البيوت، وإنما يدفنون حيث يدفن الناس. وكما قلنا تعطل مصالح الأحياء، فلو جاء شخص يشتري البيت وجد فيها قبرا قبرين، هذه الغرفة فيها قبر، هذه فيها قبر، فهو بين أمرين، أن يشتريها على ما هي فيه أو أن ويحرص على بقاء القبور على ما هي عليه، أو أنه يمتهنها، يحفر ماذا؟ لا يبالي بالقبور، يمسحها بالأرض ويسكن. فإذا دفن الناس في بيوتهم وليس في المقابر، دفنهم في بيوتهم هذا عرضة لامتهانهم، إنما يدفنون حيث يدفن الناس في المقابر. هذا التوجيه الأول، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، المعنى الأول. المعنى الثاني، لا تجعلوها قبورا أي خالية من الصلاة، لا تصلوا فيها، لا كذلك يعني تتعبدوا لله بصلاة فيها، لأن المقابر لا يصلي فيها أحد، فتجعلون بيوتكم كأنها مقابر لا صلاة فيها. فهذا فيه الحث على إيقاع النوافل من صلوات الضحى وقيام الليل والوتر والرواتب، ما تيسر منها أن تكون في البيوت. وسيأتي بعض يعني ماذا شيء آخر. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، تقدم في الباب قبله، لا تجعلوا قبري عيدا أي تتخذونه عيدا، عيدا من العود، موسم تعودون إليه كل سنة كل شهر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولا يلزم أنه لا يصلي عليه إلا إذا وصل إلى قبره، لا يلزم أنه لا يصلي عليه إلا إذا وصل إلى قبره، بل يصلي حيث كان. نحن في هذا المكان، والناس في مشارق الأرض ومغاربها يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام كما أمرهم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكلهم يصلي على نبيه، فيقولون اللهم صل على محمد، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوله تبلغني حيث كنتم، الله يبلغ صلاة من صلى عليه ولو كان في أي مكان في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية، قد مات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى حياة أخرى، حياة البرزخ، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فهو قد مات عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، فهو عليه الصلاة والسلام قد مات وانتقل إلى حياة أخرى وهي حياة البرزخ، وتلك حياة الله أعلم بكيفيتها وبما يجعله الله فيها، وما نعلم منها إلا ما بلغتنا به الأدلة، ومما بلغنا به الدليل أن الله عز وجل يبلغ صلاة وسلام كل كل من صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت وفي أي بقعة ومكان، نؤمن بذلك، والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى الذي لا تختلط عليه الألسن، والذي يقضي الحاجات، والذي يجيب الدعوات ويسمع النداءات والنجوات، سبحانه وتعالى لا يختلط عليه شيء بشيء، ولا يلتبس عليه دعاء عن دعاء، ولا يغفل ولا يسهو عن حاجة بسبب حاجة، فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير. فكذلك نؤمن أن الله عز وجل يبلغ سلام من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ الله أعلم. بلغنا أنها تبلغ الصلاة والسلام تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول سمعنا وأطعنا. كيف تبلغه؟ الله أعلم. يبلغه الله إياها عن طريق الملائكة أو كما شاء سبحانه وتعالى. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. نعم، الحديث ثابت بمجموع ما في الباب هذا وما قبله في الباب الذي سبق، كلها أدلة متعاضدة على إثبات هذا الحديث. وقوله عن علي بن الحسين، وهو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين، والتلقيب بتلقيب آل البيت بهذه الألقاب أكثر ما شهرت بعد موتهم. وأما في حياتهم فكانوا يدعون بكنيتهم ويدعون بأسمائهم. نعم، وإنما الشيعة لقبت هؤلاء الأئمة الفضلاء، لقبتهم بألقاب، وهم من دين الشيعة براء. لقبتهم الشيعة بألقاب، وإنما كانوا يدعون في حياتهم بأسمائهم وكناهم. وعلى كل حال هم قوم صالحون وذرية طيبة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن الحسين مشهور بعلمه وعبادته. علي بن الحسين لما قتل أبوه كان صغيرا رحمه الله، والحسين هو الحسين بن علي. فعلي بن الحسين رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فتحة بجوار القبر، بجوار البيت، بيت عائشة، يدخل فيها إما بين القبر والجدار أو نحو ذلك، فيدخل فيها فيدعو. فنهى هذا إمام من أئمة آل البيت، سيد من ساداتهم، كبير من كبرائهم، ينهى عن هذا الأمر، أن يدخل رجل إلى ما بين إلى قريب القبر ويدعو، يدعو. فيا ليت الشيعة يفهمون ويستمعون لمثل هذا النهي من علي بن الحسين، لكنهم لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا. قال علي بن الحسين: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أبوه الحسين بن علي، عن جدي، عن علي بن أبي طالب، جده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سند صحيح من أسانيد أهل البيت، إذا ثبت السند إلى علي بن الحسين فإنهم قد عدوه من أصح الأسانيد، أصح أسانيد آل البيت، إذا جاء عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده، إذا صح السند إليه، لأن كثيرا من الأسانيد إليه لا تصح. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني في الأول، فإن صلاتكم هنا فإن تسليمكم، لأن الذي يصلي يستحب له أن يجمع بين الصلاة والتسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، يبلغني أين كنتم أي في أي مكان كنتم، يبلغ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بسلام من سلم وصلاة من صلى. رواه في المختارة، يعني رواه الضياء المقدسي في كتابه المختارة، والأحاديث المختارة هذه من الأحاديث الصحيحة، هي اشترط المقدسي رحمه الله الصحة في هذا الكتاب، ووفى بكثير من ذلك، وفى بكثير من هذا، فلهذا كتب الأحاديث التي في المختارة للمقدسي أحاديث عامتها أحاديث صحيحة، لأنه انتقى. نكتفي بهذا. طيب، بقي شيء رواه في المختارة فيه مسائل. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.